الحضارة الإسلامية حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، أشادت فأبدعت للمدنية والإنسان، وأبانت عظمة الرسالة التي أتت بها إلى هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محطة أخرى وحلقة أخرى من حلقات 30 رمضان. 30 رمضان برنامج يحلل ويناقش في كل حلقة من حلقاته تاريخ حدث ارتبطت وقائعه بشهر من أشهر رمضان 30 التي اخترناها لكم على مدى 14 قرنا، بالدراسة والتحليل وبصحبة عدد من العلماء والمختصين. وفي كل واحدة من حلقات هذا البرنامج سيكون لنا وقفة مع حدث رمضاني كان له بعده في الحضارة الإسلامية والإنسانية. ينهي المسلمون فتوح الشام وفلسطين، فيطلب عمرو بن العاص من الخليفة عمر أن يأذن له بالتوجه لفتح مصر، حيث أن كثيرا من الرومان قد هربوا من الشام إليها، بما فيهم القائد الرومي الأرطبون، ويخشى أن يجمعوا صفوفهم ويهاجموا المسلمين في فلسطين وسائر بلاد الشام، فيصبح المسلمون بين فكي كماشة من الشمال والجنوب. ويتردد عمر في ذلك، فلم يزل به عمرو حتى أقنعه فأذن له في فتحها، فيتوجه على رأس جيش صغير لا يزيد على 4000 مقاتل، ثم يمده عمر بعدها 4000 آخرين، فيتم له فتح مصر بمساعدة فعالة من قبطها وسائر أهلها الذين كان الروم يسمونهم سوء العذاب. فكان هذا الفتح إيذانا بعهد جديد تسلكه مصر في حمل مشعل الحضارة الإسلامية، ولا تزال تحمل رايته إلى يومنا هذا. وفي رمضان يدخل أهل مصر في دين الله أفواجا. تاريخ رمضان اليوم هو فتح مصر. نحن الآن في سنة 20 للهجرة، أي في سنة 641 ميلادية. رمضان يهل هذا العام في يوم الثلاثاء 14 من شهر آب أغسطس. رمضان حار على ضفاف النيل، إلا أن برد الإيمان بدأ يهل على أرض الكنانة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، الدولة في عهده بدأت تتسع شمالا وشرقا وغربا، واستطاعت جيوش الخلافة أن تنهي وجود الدولة الفارسية في العراق، بل وها هي الجيوش الإسلامية تنطلق معلية كلمة الله منتقلة من نصر إلى نصر، والشعوب المقهورة من حكم الرومان في مصر والشام وتحت حكم الفرس في العراق وإيران تستقبل الجيوش الإسلامية وتساعدها لتخلصها من الظلم. الدولة الفارسية تترنح تحت ضربات المسلمين في القادسية والمدائن وجالولاء ونهاوند، تلفظ أنفاسها الأخيرة وتتراجع أمام ضربات المسلمين إلى أواسط وشمالي إيران. الدولة الرومانية خسرت بلاد الشام بأسرها بعد هزيمتها في اليرموك وفحل وعسقلان وغيرها من المواقع، وإن كانت لا تزال مسيطرة على آسيا الصغرى ومصر وشمالي إفريقيا وبعض جزر المتوسط. في هذا الوقت الدولة الرومانية الغربية لا زالت تحت وطأة هجمات القبائل البربرية والخلافات المذهبية الدينية. الصين ما زالت تحت حكم أسرة تانغ القوية، والهند تعاني من مشاكلها الداخلية والفتن والاضطرابات العرقية والدينية. في هذا الوقت كانت جيوش المسلمين تنتقل من فتح إلى فتح في مصر، معلية كلمة الإسلام، مخلصة أهل مصر من ظلم الرومان واستعمارهم. أهل مصر يقفون مع الفاتحين المسلمين ضد الرومان، مستبشرين بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا، معلنين أن دولة الظلم ساعة، وأن دولة العدل إلى قيام الساعة. مكة أم القرى، ويقول أهل مصر: مصر أم الدنيا. مصر كانت دوما في الريادة، في العصور القديمة كانت من أسمى الحضارات، وحين انضمت إلى أمة الإسلام بها الأمة كلها تسامت.
إن تاريخ مصر لم يبدأ بالإسلام، إنما الإسلام أحيا الدور التاريخي لمصر، وأعطت مصر الإسلام إحياء ثقافيا وفي كل الميادين. مصر عرفت التوحيد الديني كأقدم المجتمعات على ظهر هذه الأرض. سيدنا إدريس نبي ورسول بعث في مصر وهو أدرك آدم. إذن تاريخ التوحيد في مصر تاريخ قديم، والنبوات والرسالات في مصر لها تاريخ، لكن جاءت الوثنية فحرفت هذا التاريخ، جاء الاستعمار الإغريقي والروماني والبيزنطي فقهر مصر 10 قرون. عندما جاء الإسلام فكان الفتح الإسلامي لمصر هو إحياء للدور التاريخي لمصر، ومن هنا عادت مصر مرة أخرى تلعب دورا رياديا وقياديا ومحوريا، دور القلب والعقل والقاعدة، فكان لها هذا الدور الذي قادت به عملية التحرير للمنطقة الإسلامية وللشرق الإسلامي ضد كل الغزوات التي حاولت أن تعيد قهر مصر وقهر الشرق والإسلام مرة أخرى.
فتح مصر كان ضرورة، هكذا رأت الحنكة والبصيرة. فتح مصر كان تحريرا، كان نصرة، كان تمكينا، هكذا أثبت التاريخ. فتح مصر فتح عظيم، لا أجدر أن ينال شرف تحقيقه إلا رجل عظيم.
إذا ذكرت مصر ذكر عمرو بن العاص، وإذا ذكر عمرو بن العاص ذكر فتح مصر، فعمر ومصر قرينان، يعني أصبحا وجهين لعملة واحدة. مين يتصور أنه بعد المسلمون ما فتحوا بلاد الشام بالكامل عمر رضي الله تعالى عنه قائد 4000 جندي؟ من يتصور في الدنيا كلها أن يستأذن هذا القائد بجنده 4000 يقول له لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي بمن معي من الأجناد 4000 أن أفتح مصر؟ فيقول له: قد أذنت لك. شيء فوق الخيال والله. الآن لولا أنه واقع مؤكد محقق أجمعت عليه الروايات التاريخية ما صدقه الناس. حصار بلبيس، يعني توقف عمرو بن العاص فاستمد من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى المدد، فأمده 4000 وعلى رأس كل 1000 قائد ب1000، إذن مجموع 12000 مقاتل. هذه الرياضيات مختلفة عن رياضيات البشر. 4000 مع عمرو بن العاص، 4000 المدد هي 8000، والمدد كل 1000 على رأس كل 1000 قائد في حسابات عمر يعد ب1000، إذن المجموع أصبح 12000 ولا يهزم 12000 من قلة. 8000 فتحوا مصر.
عرف عن عمرو بن العاص بأنه حاد الذكاء، قوي الإرادة. للعلم هذه الصفات كان يقدرها عمر بن الخطاب كثيرا، حتى أنه أطلق عليه اسم أرطبون العرب ليقابل أرطبون الروم.
وفتح عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لمصر واحدة من أنصع صفحات تاريخنا، اللي قال عنه عمر: لأرمين أرطبون الروم بأرطبون العرب، فانظروا عما تنجلي وانجلت عن نصر هذا القائد العظيم.
لكنني أريد أن أركز على قضية هامة جدا، وهي حكمة عمرو بن العاص عندما دخل مصر، كيف وضع الخراج عليها، كيف تعامل مع أهلها، كان في غاية من التسامح، تقبل نظمهم وعاداتهم. أما بقضية فتح مصر ولماذا عمرو بن العاص تحديدا، على ما يبدو أن عمرو بن العاص كان له تجارة قبل الإسلام مع مصر، فكان يعلم الشيء الكثير عن مال مصر وعن خيرات مصر.
في فتح مصر لم يكن المجاهدون وحدهم من خاض غمار القتال. في مصر وجد عمرو بن العاص وجنده من أعانهم وساندهم وساعدهم. في مصر كان هناك أيضا من أراد التحرر من الروم وأراد مجيء المسلمين. في مصر شارك الفاتحين في تحقيق النصر والتحرير أهلها.
القبط نهضوا بدور متميز في مساعدة الفتح الإسلامي لمصر. لماذا؟ لأن الإغريق والرومان والبيزنطيون قهروا الشرق وخاصة مصر قهرا حضاريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودينيا وثقافيا ولغويا، حتى أن لغة مصر كتبت بالحروف اليونانية. لم يحكم مصر مصري وقبطي طوال القرون السبعة التي سبقت ظهور الإسلام. النصرانية دخلت مصر في منتصف القرن الأول الميلادي، ظلت ديانة هاربة مقهورة هاربة في الصحارى والمغارات، إلى أن جاء عمرو بن العاص وجاء الجيش الإسلامي فحرر الأرض وحرر الضمير. كنائس مصر كانت محتلة هي وأديرتها من قبل الرومان والبيزنطيون، عندما جاء عمرو بن العاص حرر هذه الكنائس والأديرة، لا ليجعلها مساجد وإنما ردها إلى أصحابها. البطرك النصراني القبطي بنيامين كان هاربا 13 عاما من الرومان، الذي أمنه واستقبله ورد إليه شعبه ورعيته وكنائسه وأديرته هو الفتح الإسلامي. إذن كان الفتح الإسلامي باعتراف الأقباط، ويوحنا النقيوسي الأسقف يشهد على ذلك وهو شاهد عيان، أنه كان إنقاذا للنصرانية. ومن هنا القبط وقفوا مع الفتح الإسلامي، لأن الفتح الإسلامي جعل النصرانية هبة الإسلام، هو الذي حررها من القهر الذي دام 7 قرون قبل ظهور الإسلام.
أقباط مصر لم يكونوا حديثي صلة واتصال بالمسلمين. التاريخ بين الأمتين يعود للوراء غير بعيد. أمة مسلمة حديثة يقودها محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة كتابية عريقة تتبع عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. ورحم القبط عندنا أن إسماعيل بن إبراهيم منهم، وأن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان منهم. هكذا كانت بداية العلاقة بين المسلمين والأقباط، علاقة طيبة ذات جذور ضاربة في التاريخ، وتحمل مقومات التعايش والسلام في الحاضر والمستقبل. بدأت العلاقة بين المسلمين والأقباط عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى المقوقس عظيم القبط، يدعوه فيه إلى الإسلام ليحوز خيري الدنيا والآخرة هو ومن معه من القبط. كان رد المقوقس رداً غاية في الاهتمام والاحترام، مع أنه كان يحمل اعتذاراً عن الاستجابة لعدم قدرته على مخالفة الرومان الذين كانوا يسيطرون على مصر آنذاك.
وعندما وصله هذا الكتاب وضعه على صدره وقبله إكراماً للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه مجموعة من الهدايا، كان من ضمنها ماريا بنت شمعون القبطية وأختها سيرين ومجموعة من العسل ومجموعة من البخور والثياب. وعندما وصلت هذه الهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهب سيرين لشاعره حسان بن ثابت.
كان استقبال الرسول الكريم لرد وهدية المقوقس استقبالاً غاية في الحكمة، حيث اتخذ من هذه الجارية زوجة له، وشاء الله تعالى أن تكون أما لولده. من هنا ندرك أن هناك بذورا لعلاقة طيبة بين هذين الشعبين. أثمرت هذه البذور بعد عدة سنوات عندما وصل الفتح الإسلامي حدود مصر، فاستقبل الأقباط المسلمين الفاتحين استقبال من ينتظر المخلص الذي يريحه من ظلم واضطهاد الرومان. فما كان من المسلمين إلا أن أعطوا الأمان للأقباط، فساد بينهم منذ ذلك الحين التفاهم والتعايش بضمانة المعاهدة التي كتبت بينهم.
النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الجيوش الإسلامية ستتوسع وأن رسالة الله ستبلغ كافة أقطار الأرض، فقال لأصحابه: إنكم ستفتحون مصر، فإذا وصلتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم فينا نسبا وصهرا، يقصد مارية القبطية التي أصبحت زوجته. فعلاقة النبي عليه الصلاة والسلام بأهل مصر علاقة قديمة، ونحن نفتخر ونعتز بهذه العلاقة لأنها قائمة على النسب والمصاهرة مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
من مصر أتت أم إبراهيم رضي الله عنها وأرضاها، أتت تحمل معها معاني السلم والسلام، أتت مبينة مبادئ الصلح والتفاهم، أتت مارية القبطية لتكون رابطا أبديا يحترمها ويجلها كل من أحب محمدا صلى الله عليه وسلم.
أولى النبي صلى الله عليه وسلم السيدة مارية عناية خاصة أنستها غربتها عن أهلها ووطنها مصر، ومن رهافة إحساسه صلى الله عليه وسلم بها أنه أسكنها مكانا في ضاحية المدينة يسمى العالية، يقول كل من زاره أنه يذكر بمصر بطبيعته وخضرته. وتؤكد الروايات أن السيدة مارية أسلمت وحسن إسلامها بعد قدومها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفترة ليست بالطويلة، ولم يمضي على مجيئها عام واحد حتى حملت ماريا القبطية بإبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون بذلك الوحيدة التي أنجبت الذرية للرسول الكريم بعد السيدة خديجة رضي الله عنها. ارتفعت ماريا القبطية بمولد إبراهيم من مقام الموالي إلى مقام الزوجات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعتق أم إبراهيم ولدها. ولكن ماريا رضي الله عنها ابتليت كما ابتلي الرسول صلى الله عليه وسلم بموت ولدهما وفلدة كبدهما إبراهيم.
ولكن إبراهيم لم يمكث طويلا فمات بعد 17 شهرا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم عليه السلام بعام واحد. وبعد ذلك عاشت ماريا القبطية في خلافة أبي بكر الصديق وفي خلافة عمر بن الخطاب، فماتت بعد وفاة النبي بخمسة أعوام ودفنت في البقيع.
في فتح مصر عم في مصر أمر جديد، أمر لم يعرفه أهلها. فبعد قرون من الظلم والاستعباد، قرون من القهر والاستبداد، أشرقت في مصر شمس عهد التغيير، عهد أصبح فيه للإنسان المصري قيمة. في رمضان أصبح للإنسان المصري حقوق وحرية.
أنا أقول في تاريخ مصر قبل الإسلام، عندما قام أخناتون قمع وقهر أتباع آمون، عندما انتصر أتباع آمون قهروا أتباع أخناتون. أما عندما جاء وكانت النصرانية لا تعترف باليهودية وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، واليهودية لا تعترف بالنصرانية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، إنما كان الفتح الإسلامي تحريرا للأرض وتحريرا للضمير.
المسلمون أتوا بحرية العبادة، أتوا بحرية العقيدة، كونوا فريقا واحدا أو بدأوا يصلحون البلد، يشقون الطرق، يحترمون كل ما كان موجودا، ما أساءوا إلى التماثيل ولا إلى الأهرامات وما إلى ذلك، حافظوا على الخصائص الحضارية. مصر بالإسلام استطاعت أن تكون شيئا، كانت دولة فأصبحت قائدة أمة، وعلى يديها جرت كثير من وقائع التاريخ الحاسمة لحطين وعين جالوت.
المسلمون فتحوا المشرق والعراق والخليج وفارس في عام واحد، واستغرق فتح مصر 5 سنوات. إذن فتح مصر مثل إضافة غير مسبوقة في تاريخ الفتوحات الإسلامية.
الأقباط قد وقفوا مع المسلمين في فتحهم لمصر، وحاربوا وساعدوا ومونوا الجيش الإسلامي في حربه ضد الجيش الرومي. نفخر بقصة ذلك المصري القبطي الذي خرج من مصر إلى المدينة المنورة قاطعا آلاف الكيلومترات لصوت واحد ضربه إياه ابن والي مصر عمرو بن العاص، يخرج إلى الخليفة عمر شاكيا ابن الوالي، علما بأنه كان قبل سنوات بسيطة تحت ظلم الروماني واستعبادهم وصياطهم لم يكن يجرؤ على رفع صوته. ما الذي غيره وما الذي علمه معنى الحرية ومعنى أن ينطلق شاكيا لصوت واحد؟ نفخر بقصة تلك المرأة القبطية فرتونة التي رفضت وقاومت الوالي عمرو بن العاص لأنه أراد أن يهدم بيتها ليوسع المسجد الذي قام ببنائه، وشكته إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علما بأن عمرو بن العاص قد عوضها عن بيتها، ولكنها رفضت ذلك، وجاء جوابها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص برسالة من أسطر بسيطة: يا عمرو، رد للمرأة القبطية بيتها والسلام.
مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم في هذه الحلقة من حلقات 30 رمضان مع رمضان فتح مصر، هذا الحدث المفصلي في التاريخ الإسلامي الذي امتزج من خلاله المسلمون مع أهل مصر على اختلاف طوائفهم وأديانهم، فامتزجت هذه الحضارة المصرية العريقة بمبادئ هذا الدين العظيم، فإذا بمصر قلعة للإسلام والمسلمين تلعب دائما دور الريادة والقيادة والمدد لهذه الأمة كلما ادلهمت الخطوب واشتدت الظلمة. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.